بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، وقبل هذا التفويض، يعني قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف، هذا يعتبر ماذا حكم عليه شيخ الإسلام؟ من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنه يلزم منه تجهيل من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال القاعدة الرابعة، آل محمد يا ولد، حتما. قال القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، يعني المتبادر هذا إلى الذهن يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. قال فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وإن من قرية هنا إيش معنى وإن من قرية؟ أي وإن من قوم أهل قرية، وإن من أصحاب قرية. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي أهل هذه المساكن. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق في قوله لما خلقت بيدي أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل، العقل الصريح، صريح العقل. ما هو العقل الصريح؟ هو الذي خلا من الشبهات التي أتى بها علماء الكلام، وخلا من الشهوات. هذا هو العقل الصريح، العقل الصريح هو الذي خلا من الشبهات وخلا من الشهوات، خلا من الشبهات التي أتى بها علماء الكلام وخلا من الشهوات، كما في تلخيص الحموية للمؤلف رحمه الله صفحة 96 عرف العقل الصريح بهذا. قال فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق هي يد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. فقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، أي الظاهر، ظاهر نصوص الصفات انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم الذين أخذوا بظاهر النصوص واعتقدوا أن المتبادر منها هو معنى حق يليق بالله عز وجل فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة ولا يحدون فيه صفة محصورة ومعنى هذا أنهم لا يجعلون لصفاته نهاية وغاية معنى هذا أنهم لا يجعلون لصفاته ماذا بارك الله فيكم نهاية وغاية بخلاف صفات البشر فإنها محدودة فلو وصف شخص من الناس بالعلم لكان لعلمه إيش نهاية لكان لعلمه نهاية بل قد يكون غيره أعلم منه بخلاف الرب سبحانه فإنه ليس لصفاته نهاية ولا غاية ليس لصفاته نهاية ولا غاية لا علمه ولا حكمته ولا قدرته ولا سمعه ولا بصره ليس لها نهاية ولا غاية فهم لا يحدون فيه صفة محصورة هذا الآن كلام من عبد البر هذا ينقل إجماع أهل السنة على هذا وقال بعد هذا في التمهيد المجلد السابع صفحة 145 وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ويزعمون أن من أقر بها مشبه فكلهم ينكرها أي ينكر إيش ينكر صفات الله عز وجل ويزعمون أن من أقر بها أي من أقر بصفات الله فهو مشبه وهذا غير صحيح من أقر بصفات الله على الوجه اللائق بالله من غير التحريف ولا تمثيل ولا تكييف طيب فهؤلاء لا شك أنهم أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات التي أثبتها لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات في كتاب إبطال التأويل وهذا الكتاب كتاب عظيم إلا أنه فيه شيء من الزلات شيء أشياء يسيرة من الزلات وإلا فهو كتاب طيب جدا يرد فيه على المؤولة الذين تأولوا صفات الله عز وجل وحرفوها إلى معاني باطلة فيرد عليهم لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها أي المخلوقين من الخلق ولا يعتقد التشبيه بها ولا يعتقد التشبيه بها لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم وهذا هو المذهب الصحيح نقل ذلك عفوا نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي القاضي أبو يعلى شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم أي أن الذي نقل ذلك هو شيخ الإسلام نقله عن هذين العالمين ابن عبد البر والقاضي أبي يعلى وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من كما يعلم ذلك من تتبعه من تتبعه بعلم وإنصاف. نعم، تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، فالذي يأخذ بالظاهر طبق ما دل عليه الكتاب والسنة. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون بما قاله السلف أو بما قاله غيرهم أي من الخلف، والثاني باطل أي أن ما قاله الخلف هو الحق، لأنه يلزم من أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل، لأن الحق لا يتعدد، تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم، هذا الإشارة إلى كون السلف على باطل، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. وبطلان اللازم أي أن يكونوا جهلة أو عالمين وكتموا يدل على بطلان الملزوم، والملزوم هو أنهم على باطل. فتعين أن يكون الحق بما قاله السلف دون غيرهم. إلى هنا، بارك الله فيك.